بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى. أول ما يلفت النظر تعبير القرآن الكريم إنا نحن، يعني وجود فاعلين في صدر الجملة. كان ممكن يقول إنا نحيي الموتى أو يقول نحن نحيي الموتى. ليش إنا ونحن اثنين؟ ها؟ شنو الهدف من هذا؟ يعني الغرض من هاللون من التأكيد، ترادف فاعل من بعد فاعل إنا نحن، ماذا تستهدف الجملة؟ القرآن الكريم يريد أن يلفت، أو يريد أن يلفت النظر على الأصح، يلفت النظر إلى أن مسألة الحياة والموت بيد الله عز وجل. يعني موضوع إحياء وموضوع إماتة ما يتسنى لغير الله القيام بهما. موضوع الحياة والموت، الذي يحيي الأموات هو الله تبارك وتعالى فقط، والذي يميت الأحياء هو الله تبارك وتعالى. بس مش معناه أن الله عندما يميت يعني نعفي السبب المباشر من المسؤولية فيما إذا تسبب في موت. لتوضيح المعنى، قد يقول قائل: إذا كان الله هو الذي يميت وهو الذي يحيي، معنى ذلك أننا نعفي القاتل من القتل، نعفي هذا القاتل لما يقتل من حمل مسؤولية جنائية لأن الله هو المميت. لا، تمام، الله مميت يعني متوفي للروح، قابض للروح، لكن السبب المباشر المختار ما يعفى من المسؤولية الجنائية، يبقى مسؤول، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة. زين، نرجع إلى معنى إن نحن نحيي الموتى. شنو المقصود هنا بالإحياء؟ طبعا القرآن الكريم يريد يأكد على موضوع القيامة. نحيي الموتى يعني من بعد ما يموتوا نتولى إحياءهم مرة أخرى، لأن هذه المسألة بالذات وهي إلها تأثير على انتظام الحياة الدنيا. يعني مسألة العقيدة بحياة من بعد الموت هاي تغير وجه الحياة كلها. الإنسان إذا اعتقد بهذا المعنى، هالمعنى ينعكس على سلوكه. شايف؟ يعني الحقيقة أن مسألة القيامة وما يرافق موضوع القيامة من ملابسات، هذا نفسه إذا اعتقد به الإنسان ينعكس هالاعتقاد على سلوكه، أنه مبدئيا يبدأ يحاسب روحه في أعماله، يتقيد أن هذه أعمالي أنا مو معناه خلقت سدى قوتر، لا، لابد من عالم آخر. هذا العالم الآخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، والحياة بدون هذا ما ممكن تنتظم. كيف ما ممكن تنتظم؟ يعني احنا نلاحظ الآن بالدنيا يوجد أناس يعيشون ظالمين حتى الموت، ويوجد ناس يعيشون مظلومين حتى الموت. فإذا لا يوجد هناك عالم بعث ونشور، عالم قيامة، معنى ذلك لا يوجد عدل مطلقا. يعني إذا كان هذا يعيش مظلوم إلى أن يموت، وذاك يعيش ظالم إلى أن يموت، إذن أين العدل؟ والله عز وجل عدل ويحكم بالعدل ويأمر بالعدل. اذا متى يتحقق العدل؟ اذا عاش الظالم ظالما حتى الموت، وعاش المظلوم مظلوم حتى الموت. متى ينتصف للمظلوم من الظالم؟ لا شك انما ينتصف للمظلوم من الظالم في عالم اخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. ولذلك القرآن الكريم يأتي بصورة جازمة الى تعيين هذا اليوم، يقول ان يوم الفصل كان ميقاتا، شيء مفروغ من عنده، الى وقت يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. فالمسألة اذا مسألة الحياة من بعد الموت الها تمام التأثير على سلوك الانسان اذا اعتقد بها. ولهذا نلاحظ ان القرآن الكريم اولى هذه المسألة عناية كبيرة، يعني مسألة الحياة من بعد الموت أولاها عناية كبيرة جدا. يعني نادر تمر بسورة من سور القرآن الكريم ما تجد بها هالمعنى هذا. يعني القرآن الكريم اعتنى في قضية القيامة عناية فائقة، كل ذلك لتقرير هذه الحقيقة المهمة. زين، إنا نحن نحيي الموتى. طيب، هل من دليل على ذلك؟ يعني القرآن الكريم لما يقول إننا نحن نحيي الموتى، الآية بها إطلاق، مو بس الموتى من البشر، لا، الموتى من النبات ايضا، الموتى من الجماد، الجماد اذا اكو جماد الله عز وجل كيف يحييه؟ وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. حيث يمشي الماء شوف الحياة تمشي الى جانب الماء، اذا وجد الماء وجدت الحياة الى جانبه. هاي التربة، انظر الى اثار رحمة ربك، كيف يحيي الارض بعد موتها؟ كيف يحييها من بعد ما تكون بور يابسة يخليها تهتز بالنبات؟ حياة الارض قدرتها على الانبات. تشوف هالتراب هذا، لما تدرس خصائص التراب، التراب ما بيه قابلية حياة. من اللي وضع عليه قابلية الحياة؟ افاض عليه قابلية الحياة؟ افاض عليه قابلية الحياة الله عز وجل. النواة الآن لما تأخذها لهالنواة اليابسة، هاي النواة أكو بها حياة؟ أبدا، بالفعل ما بها حياة، لكن الله عز وجل يخلي هاي النواة تنفلق ثم تخرج منها النبتة وتترعرع النبتة وتربو، وتشوف الحياة تنمو تتحول إلى شجرة أو تتحول إلى نخلة. الله عز وجل يقدم لنا أمثلة من النبات، أمثلة من الحيوان، أمثلة من التراب، من الجماد، هذه كلها يفيض عليها الحياة بعد أن كانت ميتة يحييها، يعطيها حياة. كذلك الإنسان الله عز وجل من بعد ما يتحول إلى تراب يفيض عليه الحياة، يعيده. زين، هالظاهرة يقررها القرآن الكريم، يقول إنا نحن مو غيرنا. يعني لا تتصور غيرنا عند قدرة على ان يعطي الكائن الميت، او بتعبير اخر يبعث الحياة في الموت. لا يقوى على الاحياء والممات الا الله عز وجل. انا نحن. زين، شنو المقصود من هذا؟ المقصود طرد السبب الطبيعي. شلون يعني طرد السبب الطبيعي؟ لتوضيح الفكرة، اكو بعض الناس لقصور فكره يتصور ان الذي يعطي الحياة هو السبب الطبيعي. كيف؟ يعني يتصور ان الذي اعطى الحياة التربة والماء والهواء بالنسبة للزرع، يقول لك هذا المناخ، البيئة الطبيعية اذا توفرت توفرت الحياة. شايف؟ يعني يتصور ان الزرع يجي من الفلاح ومن التراب والماء، اذا اكو تراب وماء وفلاح خلاص صار زرع. لو كان كذلك معناه ان المعلول ما يتخلف عن العلة. كيف يعني؟ يعني ارجوك الان اذا وجدت النار، حيث توجد النار توجد الحرارة، بس النار تنوجد الحرارة لازم وياها، ما يمكن، لان الحرارة اثر للنار، ما يتخلف المعلول عن العلة ابدا. اذا وجدت العلة وجد المعلول. لو كان الزرع معلول للبيئة الطبيعية لوجد عند وجود البيئة. والحال اللاحظ الفلاح يجي للارض يحرثها ويذب البذرة ويهد عليها الماء ومع ذلك ما يصير زرع، صح ولا لا؟ إذن معناه مو البيئة الطبيعية هي العلة التامة في وجود الزرع، لا، الزرع في وجوده العلة التامة إرادة الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الآية صريحة بأن الله عز وجل هو واهب الحياة للنبات. زين، السبب الطبيعي بالنسبة للأبوين، نلاحظ أن الأبوين يؤكد الطب أنهما سليمان، ما عندهم مانع من الإنجاب، ولكن مع ذلك كله نلاحظ أن الأم والأب أحيانا لا يأتيهم ولد. مع توفر الوسائل، أو بتعبير آخر الصلاحية، مع توفر الصلاحية عند كل من الأبي والأم، لكن مع ذلك ما يصير عندهم جنين، ما يصير عندهم طفل. لماذا؟ لأن الواقع واهب الحياة مو هم، مو السبب الطبيعي، إنما واهبها الله عز وجل. والشكل يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. إذن المسألة مو مسألة سبب طبيعي. إذا استقرأنا الأسباب الطبيعية بأجمعها ما نقدر نعزلها عن التأثير، يعني من يعني مو معناه ما إلها أثر، إلها أثر لكن مو هي العلة التامة. شلون يعني إلها أثر؟ يعني الآن نبات، إحنا ما نقدر نسوي نبات إذا ما أكو أرض وأكو ماء وهواء، لكن مو معناه الأرض والماء والهواء هن السبب، لا، السبب الله عز وجل. هن يسموهن واسطة بالفيض، معد. يعني شلون أوضح لك؟ شوف يعني هالطاقة الكهربائية اللي تمشي بالسلك، هذه في واقع الأمر إذا ما يوجد السلك ما أكو طاقة تمشي، تمشي الطاقة حيث يوجد السلك. إذا سلك ما موجود ما تمشي الطاقة، لكن إذا سلك بدون طاقة يقدر يحرك المحركات؟ طبعا لا. إذا السلك مجرد واسطة، وسط ناقل، واسطة يسموه في الفيض، اصطلاح الفلاسفة أن واسطة بالفيض. كذلك السبب الطبيعي واسطة بالفيض، يعني التراب والهواء والماء واسطة بالفيض، كذلك الأبوان واسطة بالفيض، لكن مو معناه هم اللي يخلقون يعطون الحياة. ولذلك القرآن الكريم الذي يؤكد هذه الحقيقة، إنا نحن نحيي الموتى. طيب بعد، ونكتب ما قدموا. شنو المقصود بقوله تعالى ونكتب ما قدموا؟ ما قدموا يعني ما هو؟ بعضهم يقول نكتب ما قدموا يعني ما أسلفوه من أعمال، الأعمال اللي أسلفوها هذه نكتبها، لأنها هي اللي راح تتلقاهم عند وفودهم على الله. شايف؟ يقولون إذا حمل الإنسان على نعشه تقول الناس ما خلف، اللي يمشون ورا جنازته يقولون هذا شخلف، ايش كثر عنده بيوت، عنده مزرعة، عنده سيارة، رصيد ايش قد عنده بالبنك، يحكون على هذا ماذا خلف، ايش عنده. وتقول الملائكة ماذا قدم، هذا شنو اللي قدمه لله عز وجل؟ لان هذا اللي خلف ما راح ينتفع به هو، اللي خلف خلص انتهى كل شيء، اللي خلف بمجرد ان يموت انتقلت ملكيته، مو بمجرد ان يموت لا، بس يتمرض مرض الموت بعد ما يقدر يتصرف فيه اطلاقا، تسلب الملكية من عنده، يصبح ما الى حق التصرف اطلاقا في مرض الموت، اي شيء ما يقدر يتصرف الا بالثلث اذا كان مصابين مو اكثر، عدا ذلك تنتقل ملكيته لاولاده، اولاده رأسا مباشرة بمجرد ان يموت كل واحد تنبه الى ان شئله هذا شئله وذاك شئله. ها؟ يقول ابو العتاهية اتطمع ان تخلد لا ابالك، امنت قوى المنية ان تنالك، اما والله ان لها رسولا بها لو قد اتاك لما اقالك، كأني بالتراب عليك يحتى وبالباكين يقتسمون مالك، ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا الا فعالك. نتيجة اذن تسلب الملكية منا مباشرة بمجرد ان يموت انتهى امره، فما خلف هذا مو شيء، يعني الواقع ما يهمه بعد من قريب او بعيد، لكن اللي يهمه شنو؟ ما قدم. يقول نكتب ما قدموا، هذا الشيء اللي قدموه هو اللي جدير بالكتابة، نكتب لهم إياه، لأنه هو اللي ينتفعون به الشيء هذا اللي يقدمه، اللي ينتفعون به في الواقع هو ما قدمه الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول ابن آدم: أموالي أموالي أموالي، وما لك من أموالك إلا ما لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، وتصدقت فأبقيت. ما تلبسه يبلى، ما تأكله يفنى، لكن ما تتصدق به يبقى، ما تتركه لوجه الله عز وجل هو هذا نفسه اللي تقدمه لوجه الله. مر يوما على مقبرة النبي صلى الله عليه وآله، قال: أتحبون أن أريكم الدنيا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذه الدنيا، أشار إلى المزبلة، مزبلة في طرف البلد. استغربوا الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هاي الدنيا، هذه الدنيا الضخمة اللي بيها مباهج، بيها ملذات، بيها متمتع للبصر وللسمع، هذه هي الدنيا؟ بلى هي هذه الدنيا، لأنه جميع الأعيان الموجودة في الدنيا اللي نسميها سلع يستفاد بها وبها إشباع، هي عبارة عن بيت يسكنه الإنسان، ولكن هذا البيت اللي سكن الإنسان بعد أيام يتحول إلى حجارة وتراب، ينهدم وينتهي الأمر به. إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضعت ظبية فلا خشفها فيه، وأمسى إلى ابن آوى مراحة، كل شيء راح صار تراب. الملابس قالوا من اللي يلبسوها تتحول خرق بالية تنذب هنا. الطعام الذي يأكلونه معروف مصيره شنو، هو معروف. كل الأعيان في الحياة تتحول إلى مزبلة، بيت يسكنه الإنسان، أو طعام يأكله، أو لباس يلبسه، هاي نتيجته، أو هو بالذات يتحول إلى تراب. هو نفس الإنسان هذا العزيز، هو يتحول، راح نذب في مقبرة، وانتهى كل شيء إلى هذا المصير. نكتب ما قدموا، وإلا كل شيء يأخره يروح. أتذكر لما بنى المنصور مدينة بغداد، المدينة المنورة، العفو المدورة، لما بناها أكو باب من أبوابها اسمه باب خراسان، هذا يعتبر باب النصر. هو قالوا: وضعوا لي كرسي هناك، خلوا له كرسي وجلس. بينما هو كذلك، وإذا بسهم ذو ثلاث شعب يقع بين يديه، قالوا: جيبوا لي هالسهم. اجوا إلى السهم أخذوه، وإذا السهم بثلاث ريشات، الريشة الأولى مكتوب عليها هذان البيتان، مكتوب عليها: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قلب الريشة الثانية، وإذا مكتوب عليها: هي الدنيا تقول لساكنيها: حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. قلب الريشة الثالثة، وإذا مكتوب عليها: هي المقادير تجري في أعنتها، اصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس القوم ترفعه إلى السماء، ويوما تخفض العالي. لما قرأها حزن حزنا شديدا، وصدق من بعد أيام هي هاي المدينة اللي أسسها ما حصل بيها ست أشبار، نعم ست أشبار ينام بيها ما حصل، وغالبا ذول الظالمين تنبذهم أوطانهم، زين الواقع ما حصل إطلاقا. وين مات؟ ببئر ميمون، ودفنوه ببئر ميمون، حتى قبر ما حصل بيها إطلاقا. شايف في واقع الأمر اللي هذا اللي كان حريص عليها أشد الحرص، إن اللي كان بتلك الشدة نشلب بيها بذيك التجلة، انتهى كل شيء بالأخير، قبر ما حصل بيها، وفجأة كوخ بيها في داخل الكوخ، في داخل خربة، والإمام موسى بن جعفر واقف يصلي ركعتين، قد استقبل القبلة وصنع له محرابا من الحصباء، يردد قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ودموعه جارية على خديه. وروح شوف ذيك الخريبة أثرها شنو الآن. ها؟ لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذاب، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيشاك، محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب. فالواقع أن ما قدمه الإنسان هو مجال الاعتماد، يعني مو ما أخره. زين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بعد وآثارهم. آثارهم شنو المقصود بها؟ بعضهم يقول المقصود بآثارهم الآثار المعنوية. كيف يعني؟ يعني نظرية علمية، نظرية أخلاقية، نظرية دينية. هذا العلم اللي يخليه الإنسان في بعد من أبعاد الحياة الله عز وجل يكتبه، الأثر العلمي. هذا لأن الدنيا تنتفع به. مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. العلم اللي ينتفع به هذا يبقى وين؟ على امتداد الدنيا. فد نظرية خلقية مثلا، نبه لي، نظرية عقائدية مهمة، نظرية افرض اجتماعية طيبة، نظرية علمية يخدم بها المجتمع. هاي النظرية تعيش دائما تتوالد، يعني تتحول الى خير متوالي لا ينقطع، دائما خير مستمر. النظرية العلمية من خير ما يتركه الإنسان، وخصوصا النظريات العقائدية. النظريات العقائدية في واقع الأمر التي تنفع المسلمين. هذه النظريات تخلد ويبقى عطاؤها مستمر. نبه لجين، عطاءها عطاء مستمر. أنا أخطر نظرية لأبي الحسن الأشعري إمام المذاهب الأربعة اللي يعتبر القاسم المشترك ما بينها. يقول عندما مات أوصى الناس أحضرهم، قالوا: اسمعوا، اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد. شايف؟ هالواقع هكي نظرية تعتز بها، لأنها نظرية حتى لما تدخل إلى تجي إلى مسلم مهما كان هذا المسلم يبحث عن الله. انت تتصور ان يخالفك في نظرية، فاذا خالفك في نظرية في نظرك صار مبتدع، انت نظرك ضيق. لا، مو مبتدع. مثل ما انت تتصور انك، يعني انت لما تعتز باراء الشافعي مو معناه احمد بن حنبل مخوش ادمي، ولما تعتز باراء الامام احمد بن حنبل مو معناه مالك مو ما يترس نظرك، ولما تعتز باراء الامام الصادق مو معناه تعتقد الباقين. لا، المفروض ان هذا يتصور نفسه أن يصل إلى الله عن هالطريق، وهذا يتصور نفسه أن يصل إلى الله عن هذا الطريق، وهذا يتصور نفسه أن يصل إلى الله عن هذا الطريق. يجب أن تكون الأفق أفق واسع. نبه لي زين، أنا أذكر لك حادثة جدا مهمة بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين مر ببغداد بالمدائن في طريقه إلى صفين، قالهم: أريد أغتسل، اسكبوا لي ماء، حضروا لي ماء. حضروا له ماء، قلهم: شوفوا لي مكان استتر به. اجوا، اكو فرد مكان خريبة، دخل للخريبة، الامام عاينها، شاف على حيطان الخريبة اكو تصاوير. واحد من اصحابه يمه سأل الامام، قال له: يظهر هذه كنيسة، كنيسة عتيقة مهدومة. قال: بلى. ثم التفت هذا للامام، قال له: سيدي، طالما اشرك بالله في هذا المكان، هذا مكان طالما اشرك به في الله. قال الإمام: ولكن طالما عبد الله في هذا المكان. شفت شوي الجواب شنو معناه؟ معناه يقول للإمام أن هذا اللي تصوره مشرك، هذا جاهل قاصر، إذا كان قاصر، إذا مو ملتفت، هذا متصور أن يصل إلى الله عن طريق الكنيسة، هذا مو جاي يريد يشرك هو، لا ماكو واحد يطب الى معبد يريد يعاند الله، لا. لكن يوجاه القاصر يوم قصر، وعلى الاكثر قاصر، هذا يتصور ان الله عن هذا الطريق لا تشيء ظنك به طالما عبد الله في هذا المكان. شايف النظرية، نظرية ضخمة. فالحقيقة الانسان اذا ترك له نظرية علمية من هالنوع، نظرية اجتماعية، نظرية اخلاقية، يعني مثلا افرض فرويد ترك له نظرية تنزل بالانسان الى الحضيض. فرويد يصور الانسان حيوان مال جنس مو اكثر، ما يحرك الا الجنس. هاي نظرية نزلت بالانسانية الى الحضيض، الواقع تركها نظرية قشرة وراح اهان بها كرامة الادمي. وذول اليهود معظم نظرياتهم الشكل، شوف النظريات اليهودية حاقدة على العالم، ما تلقى نظرية وسخة، نظرية تهبط بالمجتمع الا وصاحبها يهودي، لان ذول كلهم عقد في العالم. هذا ترك له نظرية ان الانسان انما يصلي بدافع الجنس، انما يصدق بدافع الجنس، انما يخترع بدافع الجنس، يبيع يشتري بدافع الجنس، ماركس بالعكس، يصلي بدافع الاقتصاد، يتحرك بدافع الاقتصاد، التاريخ كله تحرك عوامل اقتصادية، ما كل انسان حيوان مال رغيف، يدور في فلك الرغيف. هاي نظريات هدامة، الواقع هاي نظريات تهبط بالانسانية الى الحضيض. واكو نظرية، لا والله، نظرية تشوفها تيجي تكرمها للانسان، تفترض بالانسان الادمية، نظرية علمية، نظرية خلقية. جميع النظريات ذات الفائدة في المجتمع هذه خيرها لا ينقطع. الله عز وجل يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، أن المراد بالآثار الآثار المادية. كيف يعني الآثار المادية؟ مثلا واحد يموت مخلف لبناية ميتم، بنى لميتم بحياته يلم الأيتام، شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثل. يعني الآن احنا نتصور ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بس باللسان، لا، احيانا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عملي. كيف يعني؟ يعني مثلا انا ممن انعم الله علي باموال، اجي اخذ لي قطعة ارض، اشوف اليتامى الموجودين بالبلد ايش كم واحد، وماكو ميتم مثلا في البلد، اجي انا ابني لهم ميتم. هذا الميتم لما ابنيه شو راح اسوي؟ هذا اليتيم كان بالشارع، اليتيم اذا راح ابوه يبقى يطلب العطف، يريد الحنان، وين يحصل الحنان؟ يجوز احيانا ما يحصل للحنان، نبه لي، يعني جائز قد يعيش في ظروف ما بها حنان، مثلا امه تزوجت صارت عندها اطفال، اصبحت تضايق من وجوده، الاطفال يضايقون من وجوده، يطلع للشارع يبحث عن الحنان، قد ما يلقى الحنان. الشارع منو بي يلقفوا دائما؟ ذول العصائب الاجرامية، السنديكيت، الشركات الإجرامية، إذا لقفوه يحولوا إلى مجرم، نبهت. هذا إذا يجي لي رأسا واحد يأخذ يخليه فيه ميتم، يشرف على تدريسه، على غذائه، هذا أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ينقذ له إنسان، ينقذ له كيان، ينقذ له ولد يبني بناء صالح، هذه أفضل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أثر مادي من أعظم الآثار. واحد يبني له مستشفى، زين، مهمته أن يوفر الصحة للأحياء الذين يبتلون بالمرض، هذا أثر من أعظم الآثار. واحد يبني له مسجد، واحد يبني له مؤسسة خيرية، واحد نعم يحاول أن يوجد له طريق للناس، يمهد يعبد له طريق، واحد يبني له قنطرة، واحد يسوي له سابلة على الطريق، يضع له مياه على الطريق، يمر العاطش يشرب من تلك المياه، هذه آثار لا تنسى. الواقع هذه آثار خالدة، الله عز وجل يكتبها. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتغل قوته، يجي يحفر البئر، إذا انبثق الماء رأسا يجرع لصيغة الوقف، بسم الله وقف لعلي بن أبي طالب أوقفه في سبيل الله، الحوائط السابع مجموعة من الحدائق أوقفها، عيون ينابيع أوقفها. المسلمين اعتنوا بالاوقاف بعناية عجيبة. يعني الفت نظرك الى شيء سيده، نعم، فيتلف ما ارسل به، شلون يعني؟ يعني عبد مملوك مثلا اطاع سيده في 20 درهم، قال له روح اشتري لي بها، هذا ضيعها، اذا ضيعها راح يتعرض للعقاب. هذا الوقف يطي 20 درهم حتى لا يعاقب هذا الغلام. مثلا يطو إناء بالبيت تروح اشتري النبي شيء ينكسر الأناء، هذا الأناء اللي ينكسر يجي إلى هالوقف يأخذ فلوس أناء لئلا يعاقب. شايف شلون؟ يعني ذولا شافوا أبواب الخير كلها امتلأت، ظلت أكو أبواب شواغر من جملتها هذا الباب، فأوقف لمثل هذا. اعرف روح الخير إيش قد تأصلت في نفوس المسلمين حتى يملأوا كل مصدر من مصادر الحاجة يوقفون من أجله. ونكتب ما قدموا يعني الآثار المادية، وآثارهم يعني الآثار المادية من قبيل ما ذكرته لك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وآثارهم يعني آثار أقدامهم على التراب في السعي إلى المساجد. أي شنو؟ أي لما النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة وبنى مسجده الشريف، لما أكمل المسجد جماعة من الصحابة جاءوا إليه قالوا يا رسول الله أرواحنا فداك، إن بيوتنا بعيدة عن المسجد، منازلنا بعيدة نائية قصية، ونريد أن نبيع منازلنا ونشتري إلى جانب المسجد حتى نكون دائما في المسجد، نكون قريبين من المسجد، نشتري بيوت جنب المسجد حتى المسجد قريب من عندنا نتعبد به نجتمع به. فنزلت هذه الآية، قالهم النبي لا خليكم بأمكنتكم، لأن ما من قدم أو خطوة تخطونها على الأرض في سبيل السعي إلى المسجد إلا ويكتب لكم بها حسنة. كل خطوة يخطوها الإنسان إذا خرج من بيته إلى الجامع للصلاة تكتب له حسنة، هذه آثاره تكتب. هذا فضل السعي إلى المساجد. لماذا؟ لأن المساجد مصادر معرفتنا، المساجد مصادر عبادتنا. الله عز وجل كرم المساجد وكرم من يرتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المسجد الواقع بيت الله، والله عز وجل إذا حل الإنسان في بيته وفي فنائه الله تبارك وتعالى يكرمه. يعني أنا الآن لما أقصد لبيت إنسان عادي يكرمني ويحترمني لأن جيت لي لبيته، ولذلك ورد في الحديث القدسي الخلق عبادي والمساجد بيوتي، فمن توضأ وقصدني في بيتي أكرمته، حتما يكرم الله عز وجل، حتما يعطف عليه، لأن هذا جاي لوين؟ إلى المسجد، جاي إلى الله عز وجل، إلى بيت الله. ولهذا المساجد عندما يدخلها الإنسان كون ينشغل على الأقل بالمباحات، على الأقل بالأشياء المباحة، يعني مو ليوصل إلى الأشياء اللي محرمة بالمساجد. وأما العبادة هي المتعينة، إنسان يجي مثلا بالمسجد يحضر مجلس من مجالس الذكر، يسمع كلمة طيبة، يقصد إخوانه، من يطلع ينوي أني أجتمع بإخواني بالمسجد أأنس بهم أتبادل معهم الآراء نتآخى في الله نجتمع يقصد بعضنا بعضا، كون يطلع بها النية حتى تكون نية عبادية، مو يجي يتخذ من المسجد محلا للبيع والشراء. إذا المسجد يصير محل للبيع والشراء وقعد إنسان ويا إنسان وقام يحدث أبيعك وأشتريك، تقول له الملائكة اسكت يا عبد الله، فإذا استمر في حديثه تقول له الملائكة اسكت يا بغيض الله، فإذا استمر في كلامه تقول له اسكت عليك لعنة الله. المفروض أن مسجد على الأقل ها يكون بحديث، الحديث يتناول صداقة صلة رحم أخوة أمر ديني أمر طيب، يعني الإنسان بالمسجد يخصص حديثة لأمثال القضايا، عبادة ذكر تناول أمور مباحة على الأقل. أما يتخذ من المسجد محل الغيبة محل النميمة محل البيع والشراء، حتى القضاء يكره في بيت الله، القضاء يكره الفقهاء يقولون إلا إذا انحصر. زين، فإذا موضوع المساجد الله عز وجل يكرم قاصد المسجد. وأنا أؤكد لك إحنا تأريخنا يبتدئ مع تأريخ المسجد. المسجد مو بس دار للعبادة، مصدر معرفتنا المسجد. المسجد ما افترق عن الكتاب، منذ وجدت مساجد المسلمين الكتاب إلى جانبها. يخلص الإنسان من العبادة يتجه للعلم، حلقات الذكر وحلقات العبادة مصدر معرفتنا. المساجد خرجت أعاظم علمائنا. المساجد بيوت الله، بيوت الرحمة، البيوت التي ينزل الله عز وجل الرحمة على مرتاجها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم بعد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، إيش مقصود بالإمام المبين؟ الإمام المبين القرآن الكريم، لأنه يا أمنا الله عز وجل يقول كل شيء أحصيناه فيه، يعني كل شيء مو على إطلاقه، هاي كل شيء يعني المقصود كل شيء من أمور الدين والدنيا، يعني كل شيء يتعلق بالسلوك. وهذا المقطع استغله بعضهم ففسره تفسيرا بعيد عن روح القرآن، قال أن المقصود كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني حتى المخترعات، يعني حتى النظريات الجزئية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، كل شيء يعني كل شيء، يعني يريد يجي يفسر كل شيء نعم بالقرآن. ليش مثلا؟ يقول لك أن معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، مقصود بها الكهرباء. هذه تلقى أكو تفاسير الآن موجودة عند البعض انتهى بهم الأمر إلى حد الهستيريا في تصوير هذه القضايا. تصوروا أن القرآن كتاب فيزياء أو كتاب كيمياء أو كتاب رياضيات أو كتاب اجتماع أو كتاب نفس، لا معاذ الله، قرآن بعيد عن هالعوالم. الواقع قرآن دستور يكفل تنظيم الحياة، القرآن يصنع الإنسان والإنسان ينظم هذه المخترعات. القرآن مهمته صنع الإنسان، تبيين التكاليف للإنسان، العقائد، الأمور نعم، أما هاي الأمور الجزئية هاي يتركها للزمن. تمام، قد يشير القرآن الكريم إلى قانون علمي، يمر مثلا أحيانا يشير إلى بعض القوانين العلمية، لكن القرآن مو كتاب فيزياء حتى يجي واحد يقول والعاديات ضبحا المقصود بها الطائرات النفاثة، كلام فارغ هذا ما إلى معنى يعني. الواقع القرآن الكريم أجل من هذا. إذن معنى قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كل شيء من أمور الدين والدنيا اللي تتعلق بسلوك الإنسان واللي تنتظم حياته وتنظم له أمور معاشه ومعاده، يقول أحصيناه في هذا القرآن، لأن القرآن الكريم مصدر حضارتنا. والشكل تعلموا القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وآله تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. دخل غالب ابن صعصع المجاشعي ومعه ولده الفرشدق على الإمام علي عليه السلام، فقال له الإمام من يكن هذا؟ قال هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت. قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تعلموا القرآن، ها؟ يقول الإمام الصادق كل كتاب يبلى مع الدرس والنشر إلا القرآن، لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضاضة. ولذلك كانت قراءة القرآن الكريم من أعظم القربات إلى الله، خصوصا في مثل هذا الشهر المبارك، وبالخصوص أن الإنسان يكون يفتح القرآن ويقرأ به. واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب، أنا أحفظ القرآن على ظهر خاطري، يا الأفضل أقرأ على ظهر خاطري أو أنظر بالقرآن؟ قال لا، أنظر في المصحف، فإن من نظر في القرآن الكريم متعه الله ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. نظر في القرآن الكريم حتى الإنسان يتكيف نفسيا ويا هالمشهد، يقرأ القرآن ولا يفارق القرآن، يعني لسان لهج بذكر الله، مو يقول للإمام أمير المؤمنين لكمل يا كمل، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا. القرآن شعار، الشعار الثوب اللي يصير على الجسد اللي نسميه فانيلة، نعم هذا الشعار، والدثار الثوب الذي يليه اللي يكون فوقه يسمى دثار. الإمام يقول لهؤلاء الذين اتخذوا القرآن شعار، يعني لا يفارق القرآن ألسنتهم كما أن الشعار لا يفارق الجلد، هؤلاء طوبى لهم الذين اتخذوا القرآن شعارا. ولهذا رأينا الحسين يحرص على أن يطلب ليلة في آخر حياته، يطلب ليلة من عمر بن سعد، يقول له دعنا هذه الليلة، سواد هذه الليلة، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. وفعلا قضى تلك الليلة هو وأصحابه، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. يقول السيد حيدر في رأيته: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. بات تلك الليلة يقرأ القرآن. يقول إمام السجاد: فاجأتنا عمتي زينب وأبي الحسين جالس عندي يقرأ القرآن، وجون مولى أبي ذر بيده سيف يصلحه على ركبتيه، والحسين يردد هذه الأبيات: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب بحقه قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. فأدركت أخته زينب مراده، اختنقت بعبرتها. قام إليها الحسين قال: لا لا أخي، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. وفعلا كانت عند حسن ظن الحسين، صارت المعركة وانتهت وما شوهد لها دمع ولا لوحظ عليها تأثر. نعم إيش وقت كانت تنفعل؟ إذا جن عليها الليل بعد وتهدأ العيون، تجي عاد تجلس إلى جانب الرأس الذي كان إلى جانبها، الرأس الذي حمل بالشباء، تطيل النظر إليه، تختنق بعبرتها، تقول: أخي ما عودتني منك الجفاء، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضي؟ لحقتك على ريحة الخوة، أشوفك عفت بقاع شلوى بديرة غرب ما يمروى، تدري العدو بيا السوى، طالم دون تلوى، أنا جوابا. يا حسين أما تره